تذكاري صعود ابريل طريق دمشق. يعني يسامحونا
قبل اخوتي يوسف. طريق دمشق من فضلك.
طريق دمشق اي هلا هي من طهية من ديوان. لا هي من ديوان بعض طريق. والله قبل بس هي صغيرة.
إذا قبلت
لبين ما نلاقي هديك بوها طيب. قريت هاي. قال إخوة يوسف 246 هلا بقرأ لك من طريق دمشق 246 ها. لماذا أحببته أكثر مما أحببتنا يا أبي؟ لماذا أرسلت إلى قلوبنا غصن الغيرة وإلى بيوتنا عربة النار؟ نحن اليافعين أبناؤك، أولم يخرج معنا وفي فمه الضحكة قبل أن يخرج ويملأ قصتك بالأشباح؟ أولم نشبك له أصابعنا ونرفعه لك من بعيد لتراه؟ أولم تره جزلاً يقطف التفاح؟ من أوحى لك بالقميص وبالذئب دمه في القميص؟ نحن إخوته يا أبي، أنسيت؟ إخوته. أنت قلت للملاك ما قلت فينا، وللكتب قلت ما كتب في الكتب.
طريق دمشق
طريق
تكرما
طريق دمشق. يعني هي مطلعها هي المقدمة. يا لطريق دمشق، يا لأجنحة النوم أمشي وما أحس، مات النهار ومات الخوف. كل ما لمست احترق ودل علي، قطرة الدم تضحك في سريري، ونومي الذي كان مديدا كان يشبهني. كل ما كان لي ما دفنه الصمت وطيشه الألم، أعثر عليه الآن في حواس أخرى. هذول المقاطع من القصيدة يعني يلي هي كتاب من طريق دمشق. طبعا من جاء بيتي ساعة لم أكن، ورأى دم في الستائر، من لمس الباب، من طاف في الغرف، من نظر سريري؟ أنا لست أوديسيوس حتى يكون لي معجبون قرأوا قصتي وجاءوا يعزونني. لست أوديسيوس لتكون لي أخت تطرز على المكنة شالا أو قميصا لشقيقها الغائب. لست أوديسيوس لامرأة ماتت ودفنت تحت السلم. لست أوديسيوس لأم، لست أوديسيوس لابن، لست أوديسيوس لأخت، أنا لست أوديسيوس. وهؤلاء الذين صرعوا وتخبطوا في فناء منزلي صرعهم القدر. من جاء بيتي في عربة؟ من جاء خفية وعندما لم أكن؟ من فتح الخزائن وقرأ رسائلي التي أرسلت لنفسي؟ أنا أوديسيوس الميت في باخرة.
طيب بعد مرور قصيدة النثر من المرحلة اللي كانت فيها، اللي نحن بنستعمل أحيانا بالوصف حولها موضوع اليوميات وتبسيط المفرط والتجربة المغوطية وغير ذلك وآثارها ونسخها، يعني رأيناك تتجه نحو الملحمي، بدأت باستحضار المناخ المتوسطي، الأسطورة، الرموز الرومانية اليونانية غير ذلك، الحكايات، ما الذي حدث؟
الحقيقة هذا البعد الـ أو الميثولوجي في نسيج قصيدتي مبكر قديم من ديواني الأول، لكن كان عم ينمو مع القصيدة، وإلى أن وجد الزمن، تطابق زمن الملحمي في قصيدتي مع الزمن الملحمي الإنساني للسوريين، فانفجر في قصائدي بطريقة لم أستطع حتى أن
أسيطر عليه.
أصبح يعبر عن ذاته
ينتج ذاته
تماما بتلقائية عالية جدا، لدرجة أنه ما بتقدر تقول أنه هذا توظيف للأسطورة، وإنما هو لحم وعظام ودم وشرايين القصيدة كلها، لأنه المأساة الإنسانية للسوريين وقعت في الجغرافيا نفسها التي وقعت فيها المآسي القديمة للإغريق وللهلينستيين وللطرواديين ولشخوص الملحمة القديمة وزنوبيا أيضا، يعني أو تجربة زنوبيا اللي هي لاحقة على هدول التجارب الملحمية الهوميرية. بحر إيجة اللي الآن فيه لنا أهل غرقى في قيعانه بالآلاف الذين فروا من الطغيان، هذا البحر هو الذي استقبل غرقى الطرواديين الذين هربوا من طروادة وأسسوا روما، رحلة إنياس، رحلة طرواديات، يعني تطابقت الطرواديات مع الشآميات والطروادي مع السوري في نفس البحر وفي نفس وتحت طبقة المأساة، الزمن نفسه تطابق الزمنان وانتجا القصيدة.
كيف أثر هذا على لغتك؟
ولكن أنا في شيء آخر داخل هذا الشيء، داخل فكرة الميثولوجيا. هناك ظن إنه أنا أوظف الميثولوجيا الإغريقية، لا ليس هذا هو الأمر الحقيقة.
أنا ما قلت أتوظف،
مش قلت
أستحضر
إيه؟
أو إذا آخرين قالوا ذلك
أنا عم رد على آخرين الآن. أنا لا أستحضر ولا أوظف الأسطورة الإغريقية في شعري، لا، أنا أحاول البحث عن وجه السوري الغائم والغائب وراء الأسماء إذا بدك، والقصص والأفعال الإغريقية، لأنه شخصيات كبرى بالأدب وبالحرب وبالعبادة وبالديانات يعني بالكاركترات الإلهية هي سورية الأصل، مرت عبر الكنعانيات كلها اللي راح هاجرت إلى، وهي مصرية الأصل وهي عراقية الأصل، يعني هناك أصول لمجموعة من الآلهة الإغريقية والكاركترات والأبطال والشخصيات.
أوروبا نفسها
لوحدة، أوروبا بس لوحدة إذا بدك، اللي خطفها زيوس هي بنت سوريا، قال ابنة أجينور. الحديث هون إذن أنا أحاول أن أنبش، أبحث عن الوجه السوري، عن الوجه المتوسطي إذا بدك، اللي بينتمي، يلي أسس لما سمي بالهيلينستية وشارك في تأسيسها، أي العولمة الأولى التي كان رأس جسرها سوريا، العولمة الرومانية.
يعني ولكن... أنا بعرف يعني حضرتك رحت بحثت ورحت برحلة ساعات بالسيارات للبحث عن سور هادريان،
نعم،
في بريطانيا، لأنه كان فيه كتيبة سورية وكتبت عنها.
نعم صحيح.
يعني هذا عمل يعني على النقيض من الفكرة الأولى للشعر، أن الشعر هو يعني تلك الدفقة غير الواعية وكذا، لا، هذا عمل مقصود ومتعمد كمهندس
مسبقا. نعم، بس هذا فيما يتعلق بالبحث وبالبعد المعرفي. أما كتابة الشعر فلحظة الكتابة هي قصة أخرى.
نعم.
يعني أنت تحدث الآن عن الخلفية المعرفية أو النسيج المعرفي للقصيدة أو للكتاب الشعري. يعني هذا هو الكتاب اللي تحدث عنه اللي هو الإحوان الحجري.
نعم.
وهو يقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول هو الملحمة، النص الملحمي، الإبك الأولى، القصة. الثاني هو بنات القصيدة إذا بدك، روافد أخرى تنضاف إلى القصيدة أو تخرج منها لتتحقق في قصائد قصيرة. والقسم الثالث هو الإشارات المعرفية. طبعا هون يعني بده حديث منفصل هذا الكتاب. إنما هذا هنا يوجد شرق وغرب، وهذا كتاب ضد العنصرية أصلا، لأنه يقول أنه الهجرة أقدم من كل ما نعرفه، الهجرات والحراك البشري يعني في الجغرافيا، يعني الشرق داخل في الغرب والغرب داخل في الشرق. كم فلاح في حقول سوريا القديمة كان محاربا في الجيوش الصليبيين؟ لأنه عندما تنتهي الحروب تستيقظ المعاني الإنسانية ويستيقظ الحياة اليومية الإنسانية ويستيقظ القدر الشخصي، فلا يعود هذا المحارب اللي عرف الشرق قادر على فكرة أنه يرجع يفارق هذا المكان المشمس واللي فيه الطبيعة الحلوة والنساء الجميلات والخيرات وكذا، فيبقى بس حول لمواطن في الجغرافيا التي قاتلها.
هلا بالواقع من الظلم يعني تناول تجربتك الشعرية أولا بهذا الاختزال وهذا الوقت الضيق، لأنه هي واسعة جدا، وأيضا يعني لا يكفي الحديث عن التجربة الشعرية من دون أيضا الحديث عنك كفاعل ثقافي، مولد ثقافي، و لمن يسمع كلامك عن السوريين يعتقد أنك مشغول بسوريا فقط. بالواقع مشروعك اللي امتد لربع قرن الآن، ارتياد الآفاق،
نعم،
هو لكل العرب.
نعم.
هي.
وهو يربط المشرق بالمغرب والعرب بالعالم. يعني هذا المشروع هو مشروع الحقيقة مشروع مشترك بيني وبين محمد السويدي الشاعر الإماراتي، يلي هو أصلا يرعى المشروع ويموله، وهو أحد وهو طرف أساسي فاعل، من دونه لا يمكن يكون موجود ذا المشروع. هذا المشروع تأسس مثل ما تفضلت حضرتك قبل 25 سنة أو قبل 30 سنة الحقيقة، لأنه الجائزة قبل 25 سنة 1999 وضعت اللبنة الأولى في مشروع ارتياد الآفاق. كان عندي محاضرة في الشعر في المجمع الثقافي في أبو ظبي، وصار في لقاء بيني وبين محمد السويدي، وهو شخصية يعني أنا لا أستطيع أن أمتدح هذا الشخص، ولكن أنا أقيمه، هذا إنسان رائع جدا، يعني شاعر وشخص تنويري ومحب للأدب والفن والموسيقى وكل هذا. وعندما تحدثنا في أدب الرحلة قال لي أنا مهتم جدا في هذا الأدب وأعتبره أدب التواصل بين الثقافات والحضارات، وللأسف أنه ثقافتنا العربية يعني ما اعتنت الحديث الآن يعني ما اعتنت بالذخائر تبعنا العربية. قلت له تماما هذا ما يشغلني. قال إذن هناك في مكتب، روح افتحه وأسس المشروع. وهكذا بدأنا بهذه البساطة.
شو أنجزته لحد هلا؟
أنجزنا حتى الآن يعني هو ثلاث مستويات المشروع. مستوى الأول هو تحقيق ونشر المخطوطات القديمة في أدب الرحلة يلي مكتوبة على مدار 1000 عام، يعني من القرن العاشر الميلادي وحتى القرن العشرين 21 ولليوم أيضا، ويبدأ هو من العاشر الميلادي حتى عصر الباخرة، يعني قبل ولادة الطائرة في من وسائل السفر يعني. ثم تبدأ الرحلة الحديثة من ولادة الطائرة إلى يومنا هذا، طبعا لأنه الطائرة اختزلت الجغرافيا وصغرتها، فتحول الرحالة إلى شاعر وأديب أكثر منه مستكشف جغرافي. الآن الخزانة العربية فيها مئات المخطوطات اللي إلى الآن لم تحقق، وتشغل رحلات الحج بروافدها متعددة من إفريقيا، دارفور، من المغرب، من المحمل الحج الشامي اللي بيدخل فيه التركي أيضا العثماني، ومحمل الحج المصري. هاي المحامل كلها كانت تتوجه إلى مكة والمدينة، وطبعا هذا كان يعني مثل برلمان المسلمين يعني إذا بدأ.
صحيح.
والفضاء التعارف بين كل هالمرجع، كل هالتنوع الثقافي يلي بتحمله هاي الأمم وهالشخصيات هاي، وسنوي يعني. وتخيل أنه كل رحالة أو كل حاج مثقف عنده رحلة، يا أما مكتوبة يا أما رحلة بيرويها
شفهية،
شفهية بيرويها للناس يعني. ولكن كانت كتابة الرحلة جزء أساسي عند العلماء المسلمين، غير الجغرافيين طبعا والبلدانيين والأدباء، من 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 قدسية الرحلة، انك انت تدونها ما تضيعها وتعطيها للأجيال اللاحقة مشان تتعرف على هذا المكان المقدس، على مهبط الأنوار هذا، وتتعرف على ذاتك الحضارية من خلاله. الآن هذا حقل. الحقل الثاني هو الرحلة العربية لأوروبا اللي بدأت من يعني تعتبر من القرن السادس عشر مبكرا، السابع عشر بدأت النصوص تظهر يعني، 18 وتاسع عشر كانت ذروة الكتابة عند المندوبين، المثقفين، الطلاب، الباحثين، المستكشفين من منطق حضاري، بمعنى بده يشوفوا الغرب ماذا يعني، كيف نقيس وجودنا أمام وجود الغرب يلي أصبح بالضرورة متطور وأسس ما يمكن تسميته الحداثة، كيف نحدث مجتمعاتنا بالإطلالة على الحياة العصرية في باريس ولندن ومدن أوروبا يعني عموما. وبالتالي عنا مكتبة عظيمة من النصوص اللي بيدخل فيها المشرق والمغرب مع بعض. طبعا كانت حتى ولادة مشروع ارتياد الآفاقي اللي الآن في رصيده ما يقترب من 400 كتاب محقق ومنشور، كتب ضخمة. أيوة. هاي الأعمال يعني صدرت عن إما محققين عبر مشروع ارتياد الأفاق أو عبر جائزة ابن بطوطة يلي تمنح لأعمال دائما غير منشورة. يعني احنا ما في فضل انك تعمل جائزة لكتاب منشور، اما ان تعطي جائزة لكتاب لم ينشر معناه انت عم تساهم في توليد الكتاب، في اعطائه فرصة للظهور الى النور. هذه الأعمال الى جانب الأعمال اليوميات اللي بيكتبها الأدباء اليوم ببلدانهم أو
في أسفارهم
في إقاماتهم، في يعني في كل مكان، في يوميات إلى علاقة بالمكان مش في الشخصية كسيرة ذاتية فقط. فالآن الحقيقة هذا يعني صار في عنا خزانة عظيمة ممكن تشكل مرجع، يعني مرجع لكتبة التاريخ، لأنه هذا أنت عم تشوف التجارب، العلاقة مع الثقافة الأخرى أو مع المكان في زمن معين، تدوين حر أحيانا، حر إلى درجة كبيرة وبعيد عن السلطة اللي عندها توجهات معينة في كتابة التاريخ أو في توجيه المؤرخين في كتابة التاريخ. هون أنت عم تشوف تجربة من عين شخص واحد، تجربة إنسانية، تجربة التعرف على المكان يعني. إذن هذه الأعمال في جانب منها بس تصغر عظيمة في المدونة التاريخية، ثغرات في المدونة بالسدة يعني. مثلا أعطيك مثال شو بقصد. واحد، الرحالة المكناسي إجا بالغرب من القرن الثامن عشر، مر على تركيا، هو يذكر حرفيا وصف دخوله على السلطان، كيف مربطين إيديهم من خلف، مربطين إيديهم وفاتوا للسلطان وعلى بعد 50 متر من 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 جلوس السلطان. وليش عملوا هيك؟ لأنه تعرض السلطان قبل بضع سنوات إلى محاولة طعن من أحد الزوار، فبالتالي
إجراء أمني
بس الوصف. الصيغ الحضور عند الملوك والسلاطين والكذا كتير موصوفة في رحلات الدبلوماسيين أو بعض الحجاج،
ووصف المكان أيضا
كان. إيه غير يعني انه حتى بالمعنى الدبلوماسي، كيف
التقاليد
الدبلوماسيه كلها موصوفه بكل مكان ذهب اليه الرحاله، غير بقى الاثنوغرافيا الانسانيه، وصف الشعوب وعاداتها وتقاليدها يعني كانوا العرب بيعرفوا قبل مشروع ارتياد الآفاق ابن بطوطة وابن جبير وابن فضلان. بعدين تصمت الذاكرة العربية عن معرفة اسم آخر.
هذا المشروع كشف مئات
النصوص وشخصيات مهمة يعني مش بسيطة يعني. والآن هذا ممكن يتحول إلى مواد تلفزيونية مثلا وثائقية, ممكن يتحول كتير, ممكن ناهيك عن قيمته في ذاته يعني كنص أدبي في البعد الأدبي والبعد الوثائقي والبعد التاريخي. هذا مشروع الحقيقة لمحمد سويدي فضل كبير على هذا المشروع, وأنا اشتغلت بحرية كبيرة في إنتاج هذا.
اشتغلت بشغف ما تزال
وبشغف,
لكن طبعا. قبل هذا المشروع وبعده أنت كان عندك شغف بالكتابة النسوية وأسست مجلة الكاتبة.
اي صح. هي أعمال
يعني
صناعة يعني المجلات قصدك.
قصدي أنه أنت عم تحاول تتناول هذا الإنسان من عدة زوايا, كل مرة
تلاقي محل
تقصف في زاوية معينة لديه. يعني
أنا كان عندي شغف في صناعة المجلات الحقيقة, وهذا الشغف أخذته من أني أول ما وصلت لبيروت أعطوني فرصة أني أكون مدير مجلة, مجلة فكر, وهي كانت مجلة النظرية للقوميين السوريين. لدرجة إجوا اشتكوا علي لأنعام رعد القوميين, قالوا كيف بتجيب شخص مانو قومي
مستقل
يستلم مجلة؟ قال لهم أنا بالتحديد لأنه مستقل
يعني مهني,
لأنه هذا بيفتحها على الجميع, أنتوا بتكون تسكروا على الحزبيين بس.
أنا قصدت
بعدين
يعني تخليق المشاريع.
أي
لأنه الكاتبة أيضا يعني
مشروع جديد كان.
أنا أذكر الكاتبة يعني عملت ظاهرة.
أي أنا بعتز فيها التجربة الحقيقة, لأن هي وهي كاتبة كمان. هناك فضل لأصدقائي الحقيقة صبحي حديدي وآخرين, يعني خصوصا صبحي اشتغلنا مع بعض الحقيقة, وكتب فيها كبار الكتاب طبعا إدوارد سعيد, كتب فيها واحدة من أجمل المقالات ترجمة صبحي اللي هي مقالته عن تحية كاريوكا, وكان عطية هو اسم يعني مذكرات تحية, سميتها تحديات امرأة حرة, ونشرت بكل بالحياة بالجرائد العربية كلها, كتير انتشرت لأنها كانت انتباهها من قبل مفكر مثل إدوارد سعيد.
كان عم يحكي عن حياته في القاهرة.
أي.
وتعرفوا على تحية كاريوكا
كأيقونة.
كأيقونة.
كأيقونة للشباب.
يصف ثيابها.
وهي حقيقة ما خيبت ذاكرة المثقف, لأنه هي عندها مواقف,
عندها مواقف
مهمة جدا.
سياسية ومواقف.
إيه وهي جدا مواقفها وإنسانية, ووقفت مع قضية فلسطينية, ويعني حقيقة هي شخصية عظيمة تحية كاريوكا. الآن ثلاث أجيال من الكاتبات العربيات كتبوا فيه,
عبروا من
لطيفة الزيات, من لطيفة الزيات حتى صبايا اليوم يعني موجودين صاروا معروفين يعني من الكاتبات العربيات يعني مصر والعراق وسوريا يعني من فلسطين من المغرب العربي. مثلا أهداف السويف أول ما عرفت من خلال مجلة الكاتبة, هي كاتبة مهمة يعني كانت. فمثلا أول حوار مع توني موريسون مباشر, حوار منها, حوار مع إدوارد سعيد, شخصيات يعني مهمة ظهرت في أول ندوة للكاتبات, ثلاث أجيال عملت بالقاهرة نشرت في المجلة,
شاركوا فيها الكثير, شارك فيها كثير من الفنانين
وكتاب.
إيه؟ جورج بهجوري.
إيه جورج بهجوري وصل
كان يرسم الأغنيات. إيه؟ في
على نزار قباني مرة قال لي ليش وقفت المجلة, هي عروس المجلات طبعا.
طريقته
طبعا. إدوارد سعيد والله قال لي كنا بنعمل لك يعني صندوق, ما كان لازم توقفها يعني.
ليش وقفت؟
لأنه أنا لا أؤمن بمجلة تمول من جهات تفقد أنت السيطرة على قرار التحرير. يعني أنا ما بخفيك لما ليش وقفتها, فعرف كيف وقفتها؟ أخذت قرار يعني بشكل مغامر قبل آخر عدد, هي 15 عدد هي المجلة كانت تصدر بشكل شهري مباشر يعني ما توقفت المجلة, صدرتها بمال شخصي بالمناسبة, مغامرة شخصية, وطبعا خسرت فيها كتير يعني مبلغ كتير كبير. الآن قبل آخر عدد صديقنا خلدون الشمعة قال لي يا أخي لا توقفها. أنا حكيت مع ناس بتونس ممكن يستقبلوك ويساعدوا على أن المجلة تواصل صدورها. قلت له بس أنا ما يعني أنا ما بقبل أخذ تمويل، لأنه التمويل بي يعني بيتحكم بكبلك، بيسرق قرارك، بيفرض عليك. قال لي روح شوفهم أنت واشترط اشتراطاتك. رحت استقبلوني مستشار زين العابدين بن علي، مدير الإعلام الخارجي، وزيرة الثقافة أو وزير الثقافة، وزير التربية وكذا، أربع وزراء كله اجتماعات، بعدين آخر شيء بوزارة الإعلام الخارجي أو الاستعلامات أو شيء. قالوا لي نحن قررنا نعطيك مبلغ 95,000 دولار سنويا. قلت لهم أنا ماني طالب منكم فلوس. قال لك شو جاي تعمل؟ طبعا في شهود على هالكلام، شهود من التوانسة طبعا كانوا معي بالاجتماع. قلت له أنا بدي تفتحوا لي السوق، تعطوني إعلانات، وتاخدوا 1,000 اشتراك
يكفي.
أما أخذ منكم فلوس ووقع أني أخذت منكم فلوس مستحيل أعملها، لأنه كل هذول اللي أسماءهم موجودة بالمجلة يعني بدي أسألهم واحد واحد وأخذ أذونات منهم وبعدين أعمل هذا العمل لو بدي أعمله، بس أنا ما رح أعمله. بهاللحظة بيفتح واحد منهم بشكل لئيم طبعا، هلا راح انقضت هذاك التجربة، راح بيفتح المجلة عدد من الأعداد بيقول لي أنت هون عامل بلاتفورم للأخوان المسلمين.
منصة خاصة.
أي.
كيف الكاتبة
بقلب الكاتبة بعدد الثامن. قلت له أنت حاطت إيدك على وثيقة هي المرأة من منظور سياسي محدد وموقع تحت الأخوان المسلمون، وأنا محضر 5 اتجاهات سياسية عن الموقف من المرأة
المختلف. نعم،
مواقف المرأة. وإذا لاحظت أنا مقدم لهذا النص اللي هو وثيقة، مقدم له بأنه هذا تنشر الكاتبة بوصفه موقف جماعة موجودة سياسية هكذا ترى المرأة من منظورها، وأنا أريد أن أنشر كل المنظورات وهي موجودة في المجلة، موجودة منظور تقدمي، منظور مجموعات سياسية، وهذا من واجبات المجلة، مطروح للنقاش وأنا مفتوح للنقاش. قال أنت بس عم تعمل لهم بلاتفورم. قلت له أنا المحرر وأنا صاحب القرار بالمجلة مش أنت. وانتهى الاجتماع وطلعنا.
طيب قبل الذهاب
جاءت وأنا أخذت قرار إيقاف المجلة.
بس هذا يعني أنت عم تدخل صراعات من أجل مشاريع يعني كنت يعني بغنى عنها، لكن أنت لا تتوقف بالواقع يعني حقيقة. يعني يمكن أنا بعرف، المشاهد لا يعرف، أصدقائنا يعلمون، المتابع لمسار الثقافة العربية خلال الفترة الماضية والأبرز الوجوه المشاركة فيها يعرف هذا خلق مشاريع.
نعم.
ومنه أيضا أنت خلقت مشروع مجلة القصيدة.
نعم.
اللي صدر منها في الماضي
في من قبرص أصدرتها
وتريد نعم. إعادة إحيائها
الآن ستصدر قريبا إن شاء الله في أول السنة، ومعها جائزة للشعر أيضا، بس ما حنتكلم فيها هلا، مفاجأة.
طيب
جائزة للشعر ومجلة لا تنشر إلا الشعر والأفكار حول الشعر.
أنا شخصيا يعني كان لي شرف التورط معك بواحد من المشاريع هو بمجلة دمشق.
دمشق
صدر منها 6 أعداد.
نعم.
في العام 2011 نعم إلى 2013. هذه المشاريع كلها أستاذ نوري العزيز هي يعني هي سعي للتغيير.
نعم.
هل وجدت أنه الواقع يتغير بهذه المساعي؟
يعني أكيد نحن أثرنا في مخيال وذاكرة وأفكار الناس اللي طلعوا على الأعمال، حتى لو أثرت في 5 أشخاص في الحياة أنت عملت شيء.
يعني ما بتحس أحيانا بلا جدوى كل هذا
لا يوجد شيء لا جدوى منه، ربما تكون جدوى سيئة أو جدوى جيدة. لا يوجد شيء بلا جدوى، هذا كله إرث نتركه للأجيال القادمة، ينقدوه، يراجعوه، ياخذوا منه شيء جيد ويطرحوا ما ليس مناسبا لهم ويفكروا يعني يشوفوا يعني يعملوا مقارنات شو عملت الحياة الثقافية الجديدة وأشخاصها وناسها يلي اشتغلوا. يعني أنا عملت مجلة الرحلة أيضا مع محمد سويدي، مجلة دمشق يعني تجربة بنعتز فيها لأنها هي أيضا تجربة واكبت الربيع العربي
طبعا، وكان فيها صادق جلال
كتبوا فيها شخصيات مهمة نعم
ومستشرقين
بس شو اللي بيجمع بين كل هاي التجربة إبراهيم؟ يجمع إن مشروعات حرة لا تقبل أن تمول من مؤسسات لا حكومية عربية ولا مؤسسات أجنبية، هي بكفاءة شخصية وبإمكانات
طيب.
بإمكانات أهلية
صحيح، بس أنت عم تحاول تدير هاي المشاريع بأنفة الشعر بشخصية يعني الشعر
أكيد ما يعني أنا لأنه ما ممكن ديرها بشخصية أخرى غير شخصيتي هذا بس، لكن هي تجربة الحقيقة أنا بعتز فيها مش بالمعنى الفخر يعني بمعنى المعرفي، لأنه إذا كانت هاي المجلة قدمت سؤال أنه أين الفحوى الفكري للحراك العربي انطلاقا من الحراك السوري، نريد فحوى فكري، نريد رؤى نقدية، أنه أحد أعدادها كان الثورة الفلسطينية من منظور القضية الفلسطينية من منظور الثورة السورية، أنه نحن مو ثورة قطيعة مع قضايا العربية، لا ثورة إعادة نظر، وإذا لم تكن هناك إعادة نظر في كل ما نقدم، أنا مثلا بشعرنا عم نعمل إعادة نظر بالجماليات بالأفكار بالتصورات بصيغ الكتابة بالأسئلة بالموقف، وأيضا بالمجلة بتعمل منبر للتعدد تعدد الآراء للأفكار للطروحات لكل ما يمكن أن يغني الخيال المخيلة ويغني التفكير يلي يقف وراء فكرة التغيير، إنه كيف نغير. هلأ مثلا مطروح الآن مسائل إلى علاقة بالوضعية الجديدة لسوريا، الآن سوريا ستنفتح على فكرة السؤال، الآن الأسئلة سوف تتناظر مع الأسئلة والإجابات مع الإجابات حتى يخلص هذا الاجتماع الإنساني والبشري يخلص لصيغ تناسبه في إقامة العقد الاجتماعي، لأنه لا يمكن من دون طرح الأسئلة عبر المنابر الفكرية.
هل أرهقتك بالأسئلة؟
لا أبدا بالعكس طيب. أنا خايف أن أكون أنا بستطرد كتير،
لا بالعكس
ما عم نطلع من موضوع لموضوع وما عم نسكر دائرة،
ما عم لحقك أنا يعني ما عم لحق لك
يعني
السؤال الآن كيف ترى الشعر العربي
اليوم؟ يعني أنا هلأ أول شيء قاعد عم راجع شو كتبت عم شوف إنه مسؤولية كبيرة شو هي القصيدة القادمة، لماذا نكتبها يعني أولا وكيف نكتبها وما هي الرؤى والتصورات
ما هي
اللي موجودة في القصيدة.
أنت الآن عم تعيش بعصر جديد، عصر
تكنولوجيا
وذكاء اصطناعي وديجيتال إيرا أنت عم تعيش بزمن مختلف عن
أزمنتنا اللي قبل.
نعم. إجت. هذا شيء جديد
الآن. يعني حتى اللي امبارح كانت صارت بعيدة.
تغيير أي. تغيير سريع جدا.
يعني أنا بظن إنه في كلام عن إنه العصر الذكاء الاصطناعي يهدد الإبداع، يهدد الشعر، يهدد الإبداع بالصيغ اللي عرفه أو عرفناه عليها. يعني يهدد التلقائية الشعرية. يهدد الممارسة الشعرية نفسها، إنه هلأ ممكن أنت تكتب قصيدة بالذكاء الاصطناعي، ممكن عبر الذكاء الاصطناعي تطلب منه يكتب لك قصيدة وتطلع متماسكة وبارعة جدا، بس أنا عندي شك إنها تكون هاي القصيدة فيها الروح الإنسانية حقيقة. ممكن الذكاء الاصطناعي يعمل لك بلان لأكبر أعظم مول بالأرض بالكرة الأرضية، يعمل لك يختصر الطريق لصناعة مركبة فضائية توصلك أسرع لكواكب أخرى، ممكن، بس ما بعتقد ممكن لهي فكرة الذكاء الاصطناعي إنها تدخل باطن الإنسان، بواطنه تدخل في دواخله وتستخرج يعني أو تعمل عمل نظير مغامرة الشاعر مع ذاته مع حواسه العميقة. هذا كلام يعني أنا ممكن يهدد الشعر من خلال بيهدده في صيغة في مرحلة القراءة، يعني في حيز القراءة. ممكن هلأ الناس تقول لك يا أخي مثل أنا بنتي مثلا أو ابنك أو بنتك يقول لك أنا لا أنا شو بدي، شو أنا بقرأ هذا المقطع بالأسبوع بكفيني
بالسوشيال ميديا.
سوشيال ميديا تك، لأنه السرعة تقتضي ذلك. إيه ربما يكون الأدب كله مهدد.
الهايكو سبق هذا العصر وعمل هاي
الهايكو. اي لا اذا بالهايكو
يعني سبق الشعراء العرب
والبيتية، القصيدة البيتية الآن انت بتقرأ شطر وعجز بيكملوا صيغة وإيقاع وفكرة ورؤية وخيال، وما بدك اكتر من دول سطرين. يعني كمان عملوهم العرب موجودين.
إيه بس كيف هلأ شايف الشعر العربي؟ مين بيلفت نظرك من الشعراء العرب الأحياء الآن؟
لا الآن نحن في منعطف كبير، أنا برأيي في منعطف، يعني كتابة الشعرية العربية دخلت منعطف خطير جدا، وعلى كل شاعر الآن أن ينقذ نفسه على هذا المنعطف، ينقذ لغته، يعني ينقذ نفسه بمعنى أنه كيف سيستطيع الشاعر في العصر اللي عم تحكيه أنت، الذكاء الاصطناعي، السرعة الهائلة، الصيغ الجديدة الحديثة في الحياة، وطبيعة الانتباهات الإنسانية الآن، هل يمكن أن تلم بقصيدة الشاعر الآن؟ هذا تحدي الشاعر الآن في نظري، في علاقته بلغته، في أي لغة سنكتب قصيدتنا غدا. أنا ما عندي جواب يعني لحدة تاني، عندي يعني
بدون ما قلق الأسئلة. أرجو أنه ما تتهرب من أنه مين بيلفت نظرك من شعراء أصدقائك زملائك؟
لا شعراء كتير، في شعراء بحبهم وبحب كتابتهم يعني موجودين، يعني ما نسمي إذا سمينا
سمي حتى نسمي يعني نستلهم منك كيف ايه. ليش أنت بيعجبك فلان مثلا ايه. وليش ما بيعجبك فلان؟
يعني أن أول شيء أنا ما بقرأ بس شعر عربي، يعني بقرأ شعر مكتوب بأكثر من لغة ومترجم للغة العربية، هذا واحد. بتعجبني تجربة الشعراء اللي جايلتهم وجايلوني، لأنه فعلا هي تجربة أنا حتى الآن برأيي لم يجري تجاوزها. وبذكر لك يعني أسماء يعني بتعرفهم، لك أمجاد وبسام وعباس وسرقون، يعني في عدد حقيقي من الشعراء اللي بحب لهلأ برجع لدواوينهم وبقراها وبنبسط بشعرهم. في شعراء الآن قصائد بتلفت انتباهي عند شعراء، ما بقدر أقول إنه كل تجربته أو كل كتابه أو قصيدة بتلاقيها نافرة هيك بتنط، حتى شاعرها يعني يمكن ما بتذكر اسمه هلا، بس هو عنده قصيدة حلوة يعني. بس أنا بعتقد إن القيم الجمالية والإنجازات اللي حققتها تجربة الشعراء اللي كتبوا من مطالع الثمانينات وحتى المطلع الألفية الثانية لم يجري تجاوز هذه القيم عند الشعراء، عند الشعراء الشباب اللي عم يكتبوا اليوم.
يعني أنا بخاف بس إنه يكون هذا نوع من الاستدراج، يعني أنا كنت أنتظر إنك أنت تقول هذا الكلام، إنه من مطلع الثمانينات وحتى بداية الألفية ما أنجز،
وحتى اليوم ما أنجز،
يصعب تجاوز
القيم. لا يصعب تجاوزه،
ولكن هذا
لأنه اللي عم يكتبوا انطلاقا من الصيغ نفسها.
صحيح،
عم يستهلكوها،
ولكن هذا ينتج السيل من الرداء.
أي
يعني في كثير من
أنا ما بدي يكون حكم يعني مقصلي، ما بدي يكون مقصلي الحقيقة، بس بدي أقول، عم أقول إنه لم يجري تجاوز.
احتليتوا دور الناقد، وهلأ لما عم نطلب منكم أنه تقول رأي، تقول ما بدي يكون حاد.
لا ما بدي يكون مقصلة. لا لك ليش
كنت مقصلة مع نزار
لا هذيك الآباءنا، قتل الآباء قتل الآباء. لا بدي أقول لك
الآن أنتوا صرتوا آباء
لا أنا مش أب، أنا صديق الشعراء الشباب يلي إجوا
يعني
بعد
لأجيال تنظر إليكم. لا طبعا
هنن إيه بينظروا هيك، بس أنا ما بعتبر.
ولابد من وجود مثولة، لابد من وجود.
والله أنا بعتقد أنه
بالشام بيقولوا لازم إمام.
إمام،
الإمام يعني تعرف شو الإمام؟
أي طبعا
الإمام هي قطعة الزخرفة اللي بيشتغلوا عليها،
بيشتغلوا عليها البخية. أنا ضد النموذج،
ضد هذا النموذج،
ضد النموذج، لأنه ليش من البداية أعطيك مثال، لما طلع ديوان الصبي وأنا مبسوط بالديوان وفرحان فيه يعني إنه باستثناء القصائد اللي شلتهم. كتب ياسين رفاعي الله يرحمه كتب مقال عني يعني إذا أي واحد بيقراه بيقول يا أخي شو هذا والله هذا لازم تروح تشكره. أنا رحت لعنده قلت له أنت اليوم أهنتني إهانة كبيرة. شو كتب؟ ماغوط آخر في شوارع طبعًا بيروت طبعًا. قال لي كيف أنا عملتك مثل الماغوط؟ قلت له أنا بدي يكون نوري جراح بسطر واحد ما بدي يكون ماغوط بكتاب.
طيب خلينا
يعني شو قصدي أقول؟ لا قصدي أقول أنا ضد النموذج وضد فهمك. إني صير أب إذا بصير أب بصير طوطم بصير كله بدي يقتلوك.
طيب
ما بيكفينا الطواطم الموجودة عنا يا زلمة بيكفي
طبعا. طيب أنا يعني عادة ما بتستهويني هاي الفقرة أو هاي الأساليب بس هالمرة حابب ألعبها معك بنهاية حديثنا.
أيه.
يعني أنا بدي أطلب منك توجه كلمة أو جملة للاسم اللي راح أذكره وأنت بتختار
بركي ما قدرت
ما هذا الشيء بيرجع لك
يرجع لي أوكي
فيك تقول ما بدك.
أي.
خليني أبدأ بمن يعني
كم اسم واحد ولا عدد أسماء؟
لا عدد أسماء.
أي.
من أرى يعني أنه جدير أن يكون الاسم الأول هو نزار قباني.
نزار قباني سأزورك في دمشق.
محمود درويش.
محمود درويش بدي استعمل فيه استعمل بشي اسمه يا أخي محمود درويش كتب لدمشق كتير شي حلو بزمانه بس أنا بدي استعمل اللي قاله نزار قباني عنه بس من باب يعني الطرافة وفتش وجوه الحداثة فلا أرى سوى وجه محمود درويش.
جميل.
نزار قباني في حديثي معه آخر الله يرحمه قبل ما ذكر شو اسمه قال عبد الحليم حافظ وردة الحداثة المقطوفة. أما محمود درويش فهو فأنا أفتش وجوه الحداثة فلا أرى إلا وجهه. طبعا هذا موقف من شاعر يعني بس أنا بقول لمحمود درويش هو أخونا الأكبر الحلو يعني الجميل حقيقي الله يرحمه. أنا زعلت كتير لما توفى بمناسبة ومات صغير يعني كان ممكن بس هو كان يشعر أنه في صدره في قنبلة خاف تنفجر.
سليم بركات.
سليم بركات صديقي الصعب حبه كتير سليم.
أدونيس
يعني ما عندي صورة واحدة لإله خاطبه فيها لأنه عنده أكثر من وجه الحقيقة.
أمجد ناصر.
عنده أكثر من وجه بس أنا بعتبر أنه ظلم نفسه. أدونيس ظلم نفسه كان ممكن يكون أحسن بكتير مما آل إليه وضعه لأنه هو مثقف كبير بالمناسبة.
أمجد ناصر.
أمجد ناصر صديقي وحبيبي وأخي والله كتير زعلت برحيله.
شو بتقله؟
بقله نام مطمئنا دمشق حرة لأنه آخر كتاب كتبه الله يرحمه كان عن سوريا ديوان كامل لأنه كمان مات صغير وكان سوريا بالنسبة له يعني كانت هي القصة حقيقة ومنتمي لإلها 100%.
طيب آخر اسم ونختم في حلقتنا هو صديقك ناجي العلي.
ناجي العلي الله يرحمه. ناجي هذا قصة أحكي لك شو ناجي شغلي عن ناجي بدل ما أقول شيء بدل ما أقول شو بدي له. ناجي لما جيت للندن أنا كان معي $90 انصرفوا بثلاث أيام بعدني ما بقي معي فلوس نهائيا كنت لسه ما اشتغلت. تلفنت له لناجي وأنا بس بدي استأنس بأنه في حدا بعرفه بالمدينة. تلفنت له قام قال لي أنت وين؟ قلت له أنا ببيكر ستريت. قال لي وين ببيكر ستريت؟ قلت له قدام. قال لي شو في قدامك؟ قلت له في وراي محطة وقدامي محل بيتزا. قال فوت على محل البيتزا جاي. وإجا أكلنا بيتزا وهيك عزمني يعني ونحن طالعين مسك كمشة فلوس حط ليهم بجيبي. قلت له لا قال لي نغزي قال لي كل هوا يعني أنا عارف إنه أنت وضعك يعني مش هلا ناجي كثير بحبه وعصبي كثير كان وإنسان نبيل ونزيه فعلا وخسارة كبيرة كان ناجي حقيقة. هو صوت يعني هو صوت بالكاريكاتور تبعه هو روح فلسطين الحرة. أي
شو بتقول له؟
والله صعب شو بدي أقول له لناجي صعب لا أنساك هيك بقول له.
طيب آخر رسالة
آخر رسالة
شو بتقول للشام؟
مرحبا يا صباح.
لا شو بتقول للشام؟
للشام في الطريق إليك على طريق دمشق.
شكرا جزيلا
حبيبي الله يسلمك. أنا ما بعرف أختصر جمل يعني ما بعرف أنا رجل بفكر كتير لحتى أقول
شغلة. أنا بصراحة حاولت إنه هذا الحوار يكون على أكثر درجة ممكنة من الموضوعية وعدم ولا عفوية
واضح.
ولكن فشلت صراحة.
ما نحن الحوار مظابي
بسبب تعدد الملفات أي. وبسبب جديتك بصراحة بالإجابة على الأسئلة والتدقيق أي. فيها ونحن طفنا زمن طويل وعوالم وذكرنا شخصيات.
والله هو في أشياء كتير تنحكى الحقيقة يمكن أنا أكون بعض أخليت في بعض الجوانب يعني لما نحكي عن تجربة مثلا ما نذكر أشخاص وبذكر شيء سلبي أنا ما عندي أي ضغينة بذكرها بس للتاريخ يعني أنه كون حقيقي يعني ما بقدر كون جوا شيء وقدامك شيء. فلما بقول أنه فلان عمل هيك يعني هذا مش من ضغينة من موقف أنه ما بيصير هذا الشيء أو بيصير.
شكرا جزيلا.
شكرا لك.
شكرا لكم أعزائي المتابعين وإلى لقاء في حلقة قادمة من حوارات الديوان من البيت العربي في برلين.